رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، فهي فرصة هذه الليلة أن يعني أتدرب بين يدي شيخنا لإلقاء الدرس، ثم التقييم بعد هذا الدرس إن شاء الله. هذا الباب باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو الباب السابع من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ومناسبة هذا الباب لأصله ظاهرة، فإن البديل عن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الرأي، وقد يسمى الرأي، وقد يسمى الهوى، وقد يسمى إلى غير ذلك من المسميات المختلفة التي سماها الله عز وجل بالهوى في قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. و لا يلزم أن يكون الرأي مقابل للهوى تماما، لأن الهوى فيه نوع من يعني تحقيق رغبة الإنسان وما يستهويه، لكن الرأي هو الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل في الوصول إلى رأي معين في حكم معين في قضية معينة. ولذلك نلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من خلال الترجمة كأنه يشير إلى أن ليس كل رأي مذموم، ولهذا قال: باب ما يذكر من ذم الرأي، ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. فتدل على أن بعض الرأي لا يذم، وذلك إذا لم يوجد في المسألة نص من كتاب أو سنة أو إجماع، فاتهام الرأي إنما يكون عند مخالفة السنة، عند مخالفة النص. ولذلك كتب عمر إلى شريح القاضي كما تعرفون: انظر ما فيه، فما فيه انظر إلى كتاب الله عز وجل، يعني ترجع إلى كتاب الله عز وجل، ما في كتاب الله عز وجل فلا تسأل عنه أحدا، فإن لم يتبين لك من كتاب الله فاتبع ما فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك في الوصول إلى الحق. وإن كان هذا في القضاء، والقضاء فيه نوازل وفيه قضايا وأمور قد لا يكون النص صريحا فيها، فيحتاج الأمر إلى إعمال الفكر والرأي من أجل الوصول إلى الحق، والاعتبار بالأصول والقواعد والمقاصد وغير ذلك من الأمور التي تعين الباحث والقاضي على الوصول إلى الحق في المسألة المطروحة. ولهذا فيقول هنا: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. القياس لا شك أنه يعني مقر ومشروع فيما ليس فيه نص، فيقاس ما لا نص فيه على ما فيه نص كما هو معروف في الأصول وتفصيلات هذا الأمر، لكن التكلف الزائد، وخاصة إذا كان ذلك يترتب عليه إبطال النص أو الخروج عن النص أو تجاوز حدود النص، فهذا مما يذم بلا شك. البخاري رحمه الله تعالى ذكر تحت هذه الترجمة الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، وذكر تفسير ابن عباس لقوله تعالى ولا تقف، قال ولا تقل، وهذا رواه ابن عباس، رواه الطبري عن ابن عباس في تفسيره رضي الله تعالى عنهما، فهو قول ابن عباس هنا وإن كان لم يشير إلى القائل فيه، وهو يعني تعلقه بالمسألة ظاهر، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فما لا علم للإنسان به ولم يحط به خبرا فلا يخض فيه ولا يتكلم فيه ولا يفتي فيه إلا على بينة وبرهان ودليل واضح صريح يعني يتكلم فيه عن علم. فلذلك نهى الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم حذر سبحانه وتعالى بأن كل كلمة ولحظة ولفظة فإنك مسؤول عنها، بل حتى الخطرات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر، حديث في قضية إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاهموه، هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، ذكره في كتاب العلم وبوب له باب كيف يقبض العلم، وذكر هذا الحديث وذكر قبله ما كتبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أبي بكر بن حزم حينما قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، هذا في تلك الأيام، الله أكبر، هذا عمر بن عبد العزيز، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما لا يخفى على الجميع أنه في أول عهد النبوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث مخافة أن يختلط بالقرآن، ثم أذن عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما يعني حفظ القرآن ويعني استوعبه الصحابة رضي الله تعالى عليهم واستطاعوا أن يميزوا بين ما هو من القرآن وما هو من السنة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض من جاء من بعدهم من الصحابة كانوا يتحرجون أيضا في الكتابة الحديث بناء على النهي الأول السابق من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمر بكتابة السنة والحديث من أجل حفظها وضبطها، قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم، يعني أمر بإفشاء العلم ونشره، وليجلسوا أي طلبة العلم والعلماء حتى يعلم من لا يعلم، لابد من بث العلم ونشره حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، إذا لم يكن هناك فشو للعلم وإظهار للعلم ومجالس مفتوحة يحضرها العام والخاص، فإذا بقي مجالس خاصة وسرا فإن هذا فيه يعني هلاك العلم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأرضاه. هذا الحديث يعني الذي بين أيدينا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره، من هو هذا الغير المبهم؟ هذا ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وهو أبهمه البخاري رحمه الله تعالى لضعفه لأنه ضعيف، وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن وذكره اعتضادا وأبهم اسمه حتى لا يقال بأنه روى عن ضعيف، ولكنه لم يهمله في الذكر هنا لما بين ذلك رحمه الله تعالى. قال عن أبي الأسود عن عروة وهو ابن الزبير قال حج علينا، حج علينا عبد الله بن عمر، حج علينا أي مر علينا حاجا، مر علينا حاجا، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنه في حديث آخر وفي ذيل هذا الحديث لما قالت ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمر مارا بنا إلى الحج، فلقه فاسأله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، هذا قول من قال قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عمر سيمر علينا حاجا فعليك أن تتلقاه وأن تقابله، لماذا؟ لأنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فخذ مما حمل، فخذ مما حمل، يعني يعطيك مدى، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، وكم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكم حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي أحرص ما يكون على الاجتهاد في التزود مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فاتها، قد يكون قبلها قبل أن تعقل، قد يكون. فلذلك أمرت ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا بأن يلقى عبد الله بن عمر وأن يتلقى منه وأن يسأله وأن يأخذ من الحديث الذي معه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حج علينا عبد الله بن عمر فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، يقبض الله العلماء بعلمهم فيقبض العلم، فلا ينتزع العلم من صدور الرجال انتزاعا وإنما بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم قال فقال فمع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال. وفي كتاب العلم قال في كتاب العلم رؤوس جهال يترأسون أو يجعلون رؤساء وهم جهلة. قال فيفتون برأيهم، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون والعياذ بالله، فيضلون ويضلون. قال فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد مرة أخرى فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه المرة السابقة، ارجع إليه وتأكد من أن ما قاله بالفعل صحيح وثابت ولم ينسه ولم يعني يختلط عليه أو شيء. قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أجمعين. حقيقة هذا الحديث فيه من الدروس الشيء عظيم، وإن كان المجلس لا يسع للحديث والاستفاضة فيه، لكن يكفينا من ذلك ما تمت الإشارة إليه وبينه الحديث في ما هنا. لذلك جاء في رواية عند الإمام أحمد وعند الطبراني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع من الأرض، وفي آخره ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. كيف يذهب العلم؟ بذهاب حملته. ونحن نعلم كما تعلمون أن القرآن يسرى عليه في ليلة حتى لا يبقى منه حرف على وجه الأرض، نسأل الله العافية والسلامة، إن كان هذا في آخر الزمان نسأل الله لا ندرك ذلك الزمان. لكن العلم وكثرة العلم ووجود العلم إنما هو بوجود العلماء وقيام العلماء بنشر العلم وإفشائه وإظهاره وتعليم الناس. والناس اليوم أيها الأحبة أحوج والله ما يكون إلى من يحمل مشعل العلم لإنارة الطريق لهم، فهم يتخبطون. والآن الفتاوى من الفضاء ومن الأرض ومن اليمين ومن الشمال من رؤوس جهال يفتون بأهواء الناس، ما يطلبه المستمعون ما يطلبه المستفتون، فالأمر في غاية الخطورة. والأمر الواجب على العلماء وطلبة العلم أكبر من غيرهم في هذا الجانب، ويتحقق ذلك في مثل هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور. فواجب على كل طالب علم أن يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الأمر بقدر ما يستطيع، ولا تقف ما ليس لك به بقدر ما عندك. فلذلك قبض العلماء هو من علامات الساعة، ونحن عشنا في عصرنا الحديث في قبض علماء الحقيقة فقدتهم الأمة، ورأينا آثار قبضهم بعد يعني انتقالهم إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يعوض المسلمين خيرا، يعني أثر ظاهر جدا، وأصبح كل إنسان يفتي بما شاء ولا يتورع في تجاوز النصوص الشرعية الواضحة الجلية بفتاوى. اللهم استعان اللهم استعان. وجود الكتب مع قبض العلماء لا يغني ولا يكفي، بدليل سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف؟ المصاحف مكتوبة ومنتشرة وموجودة. وجاء في الحديث الآخر قال: يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم. فالقراء الآن يعني كل يقرأ، لكن من يفقه النصوص؟ من يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من يفقه هذه النصوص؟ قال: يا رسول الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا؟ فرفع إليه رأسه وهو مغضب فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلقوا منها بحرف فيما جاء به أنبياء. فالكتب موجودة بين أيديهم، لكن هل انتفعوا بها؟ هل انتفعوا بها؟ فهذا يعني الحقيقة، يعني هذا الحديث وما في معناه مما يدل على خطورة الأمر وحساسيته وأهميته وضرورة قيام طلبة العلم والعلماء. أولا، طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا في الرسوخ في العلم، فالأمة أحوج ما تكون إليه، والفرص ولله الحمد الآن متاحة، المشايخ والعلماء موجودون، ووسائل التعليم ولله الحمد أصبحت يعني ميسرة وأسهل مما كانت من قبل. كان أحدهم جابر بن عبد الله يذهب إلى الشام لعبد الله بن أنيس من أجل أن يسمع حديثا واحدا من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن في مجلسك في بيتك تسمع من شئت من العلماء الكبار والصغار، البعيد منهم القريب، لكن أين الهمم؟ أين الهمم؟ ونحن اليوم أحوج ما نكون والله إلى العلم وطلبه. وأدنى درجات الحاجة نجاة الإنسان، نجاة الإنسان بنفسه، أن يعبد الله على بصيرة. نحن في عصر فتن، اختلطت الأمور على الناس، فيحتاج الإنسان أن يتثبت، أن لا يضع قدمه إلا على دليل وعلى أصل وعلى منهج سوي، لا أن يكون إمعة مع الناس يتبعهم أتباع كل ناعق والعياذ بالله، وهذا أخطر ما يكون. فأول ما تحتاج إليه أنت بهذا العلم أن تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ثم أن تمد يدك إلى إخوانك وإلى من تعول وإلى من حولك في مساعدتهم في الثبات على صراط الله المستقيم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحر العدو. قال: لأن ذلك يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء، إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في الأمم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. انتهى رحمه الله تعالى. ويقول: إن الجهاد بالعلم هو جهاد الخاصة، هو جهاد الخاصة لا يقوم به إلا العلماء، وهو يعني كسر شوكة الفتن والبدع والشبهات التي تشوش على الناس عقائدهم ودينهم وعباداتهم، وقد كثرت. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام في رسالة طالب العلم وواجبه يحمل هذا العلم من كل خلف، عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا ما نعيشه اليوم، كم من الغلاة الذين يستدلون بالنصوص، قال الله وقال رسوله، ويلبسون على الناس ما نزل إليهم. وكم من المبطلين الذين يتأولون النصوص ويحملونها على غير محاملها، وكم من الجاهلين الذين يخوضون في آيات الله وفي كلام الله وفي الأحكام على جهل وعلى غير علم. هذه كلها تستوجب على طلبة العلم أن يعرفوا قدر الواجب والمسؤولية عليهم، وأن يكونوا أهلا لهذا الميراث. وكما يقول ابن النووي رحمه الله تعالى، يقول: مغبون من أتيحت له فرصة الأخذ من الميراث النبوي ثم تقاعس عنه. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا العلم، فيتقاعس الإنسان عنه ويقصر عنه ويشتغل بغيره، أول خطر عليه هو، قد تصيبه الفتنة من حيث عدم رأسه رفع رأسه بهذا الوحي وهذا العلم الذي هو أحوج ما يكون إليه. لا شك أن الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير، أولها الحث على طلب العلم والفقه في دين الله عز وجل، والأمر الثاني أن قلة العلماء من علامات الساعة، والعلماء العلماء الراسخون العلماء الربانيون، لا مجرد حملة الشهادات أو الذين يلبسون جبة العلماء أو يتصدرون المجالس ويقدمون، لا، إنما العلم الخشية، الخشية والورع. فإذا لم يكن مع العلم خشية وورع يظهر على الإنسان في سلوكه وفي أدبه وفي تعامله وفي فتاواه وفي علمه، فزيادة المعرفة وحفظ المتون إنما هو يزداد من حجج الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم. فالورع والخوف الله عز وجل وخشية الله عز وجل يظهر هذا العلم في 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 عبادة العالم، في سلوكه، في تعامله، في أخلاقه. أما حملة الشهادات والأدعية فالله المستعان، نسأل الله اللطف. فيه أيضا النهي عن ترأس الجهال واستفتائهم وتقديمهم، لأنهم يضلون ويضلون، يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه أيضا الحديث الحقيقة فيه الحث على التثبت من الرواية، يعني هذه عائشة رضي الله تعالى عنها وتأمر ابن أختها بأن يذهب إلى عبد الله بن عمرو ويسمع منه الحديث، ثم بعد عام آخر أو بعد أعوام تأمره أن يرجع مرة أخرى ليتثبت من صحة ذلك الحديث الذي نقله. فهذه هؤلاء هم الذين حفظ الله تعالى بهم هذا الدين وتحقق فيهم قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فحفظ الله القرآن وحفظ الله السنة بأمثال هؤلاء. وفيه أيضا وهذا ظاهر خطورة الفتية بغير علم. على كل الحديث فيه من الدروس أشياء كثيرة، لكن لا نريد أن نستأثر بالحديث، ويعني نريد أن نسمع من شيخنا الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به هذه الليلة وشرفنا الحقيقة في إجابة الدعوة لمشاركتنا في هذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا شيخ.